ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. الفيروسات أنواع، والفيروس طبيعته أنه يتجدد ويجدد خلاياه وقدرته على المقاومة. الفيروس يتحور، وهناك فيروسات فكرية شأنها شأن الفيروسات العضوية، تتحور من زمن إلى زمن، نظن أنها قد ضعفت فإذا بها تخرج من تحت التراب من جديد. نفتكر أن الفيروس مات فيطلع لنا الفيروس تاني. افتكرنا أنه الإنفلونزا القاتلة ذهبت مع تاريخها القديم فظهرت بأشكال مختلفة، وظهرت كورونا وقام العالم كله بخيله ورجله. لكن احنا النهاردة نريد أن نتكلم عن فيروس فكري خطير، وهو فيروس إنكار السنة، إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفيروس يتحور من زمن إلى زمن، ويتغير من عصر إلى عصر. لما بيبقى في حد ناقم على السنة أو حاقد على السنة، فئة الحقد على السنة لا يخلو منها عصر من العصور. فيروس إنكار السنة النبوية، الفيروس الضار الذي عاد للظهور مرة أخرى. كان في واحد ريفي بسيط خرج من قرية من قرى مصر، من قرية أو من كفر صقر، وهذا الرجل كان يحلم بالشهرة. هذا الفتى الصغير كان يحلم بالشهرة. برضو المصيبة أو الكارثة ركوب الترند، الشهرة أمام الكاميرات، البحث عن الذيوع والانتشار، وإن يبقى مادة إخبارية في كل المواقع الصحفية. يمكن ده يتحول بعد كده البزنس، ويتحول إلى نوع من المدخول المالي، يتراكم في شكل حسابات مصرفية دولارية بالورق الأخضر في البنك. امتلأ بهذه الأحلام، كان يدرس في جامعة الأزهر. ثم بدأ يظهر عليه فيروس إنكار السنة، أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وتسبب هذا في خلاف كبير بينه وبين أساتذته، حتى اللي أشرفوا له على الرسالة. يعني هذا الرجل في جامعة الأزهر هو تخصص تاريخ وحضارة إسلامية، يعني حتى مش تخصصه علم الحديث رواية ودراية، ده هو تخصصه التاريخ والحضارة الإسلامية. احنا بنضغط قوي في حائط صد على ملمح التخصص، لأنه ثلاثة أرباع من يجدفون أو يخبطوا في الإسلام طفيليون وأدعياء على التخصص، ما لهمش فيه. ومع ذلك أنكر السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتحدث عن أحمد صبحي منصور. دخل في صدام مع أساتذته، ثم في صدام مع مجلس جامعة الأزهر، ثم انتهى الأمر بفصله من جامعة الأزهر على خلفية أفكاره المسمومة التي تنكر السنة. فضل يشتغل في بعض المؤسسات لغاية سنة 2000، ثم رحل خارج الأراضي المصرية وعمل مدرسا في جامعة هارفارد. صبحي منصور أكبر منكر للسنة. الخطأ اللي احنا عملناه، وأنا بعترف، وهذا من باب النقد الذاتي، إن احنا سميناهم القرآنيون، وهذه أكبر خطيئة ارتكبناها إعلاميا وبحثيا. هم مش قرآنيون، كلمة قرآنيون كلمة جميلة، كلنا قرآنيون، كلنا ننتسب إلى خلق القرآن، كلنا ننتسب إلى نماذج القرآن الوضيئة، كلنا ننتسب إلى ثقافة القرآن التي توطد السنة وتؤكدها. وما أتاكم الرسول فخذوه. طيب، وما أتاكم الرسول فخذوه يعني إيه؟ يعني الأخذ بسنته. لكن إحنا هم سموا نفسهم القرآنيين، ونحن جاريناهم في هذه التسمية للأسف. حتى الصحافة الصديقة للإسلام، هم مش قرآنيون، ولا أحمد صبحي منصور قرآني، لكنهم نفاة سنة أو منكروا سنة. يبقى نسمي الأشياء بأسمائها. نسمي الأشياء بأسمائها، ما نعملش زي بعض البيئات الشعبية اللي تسمي الرشوة إكرامية أو تفتيح إيه؟ لا، هي رشوة. كذلك هؤلاء ليسوا قرآنيين. أرجوكم من خلال هذه الحلقة نداء لكل مشتغل بالصحافة الإسلامية، لكل باحث وطالب دراسات عليا، ما تسموهمش قرآنيين، هم نفاة سنة، منكروا سنة، ما يستحقوش هذا الاسم، ولو فهموا القرآن لآمنوا بالسنة. هنجيب إزاي صلاة العصر 4 ركعات؟ هنجيبها من أي سورة؟ في آل عمران؟ في الأعراف؟ في الروم؟ هنجيب منين أنصبة الزكاة؟ في أي سورة؟ أحمد صبحي منصور له 24 كتاب، له في المكتبة 24 كتاب وأكثر من 500 مقالة كلها ينكر السنة، وله كتاب بهذا العنوان وش القرآن وكفى. أحمد صبحي منصور فكرة. صحيح إن الموجة بتاعته هديت، لكن ظهر له تلاميذ. الدكتور محمد هداية ظهر منذ فترة وبدأ يقول أو يتكلم كلاما مشابها عن السنة النبوية. قال يعني إشمعنا إحنا عندنا سنة؟ هل كان في النصرانية سنة؟ هل كان في اليهودية سنة؟ إشمعنا إحنا اللي عندنا كتاب سماوي عبارة عن وحي لفظا ومعنا، ثم سنة هي عبارة عن وحي آخر، وفي حديث قدسي والحديث القدسي وحي معنى دون لفظ، إشمعنا إحنا؟ طب ما إحنا لو مشينا وجارينا هذا المنطق، ما هو برضو ما كانش عند دول تحريم الخنزير، شرائعنا ليست كشرائعهم، إشمعنا دي اللي عملت فيها القياس؟ محمد هداية، دكتور محمد هداية، دخل أو ولج من نفس الباب الذي ولج منه صبحي منصور، وإحنا من باب النصح، إحنا مش متشنجين ولا نتسقط الأخطاء لأحد ولا نبحث عن عورات الآخرين أو نهتك سوءتهم، مش إحنا اللي بنعمل كده، لكن إحنا من باب النصح، إحنا بنذكر الدكتور محمد هداية: يا دكتور محمد، وأنت تنكر السنة دون أن تدري، ربما دون أن تقصد أو دون أن تدري، أنت تلج من الباب نفسه الذي ولج منه صبحي منصور، ونحن نربأ بك. فيروس إنكار السنة، الفيروس الضار، هذا موضوع حلقتنا. ننظر إلى الفيديو الأول الذي نستهل به نقاشنا على الطاولة، ثم نعود إلى هذه الطاولة بالتعقيب والتحليل وتفنيد الشبهة، فابقوا معنا.
لم نرى بجاحة لغاية عيسى بن مريم. من ألف ما نسبش العيسى، من ألف ما نسبش الإبراهيم، من كذب ما نسبش الموسى، إنما قالوا أسميهم. وبعدين تناقشنا أنا بقى، أنا فلان، مش ما قالش عيسى، ما قالش موسى، ما قالش إبراهيم، فين كتاب السنة بتاع إبراهيم وموسى وعيسى؟ إشمعنا إحنا؟ ما لقيتش بجاحة زي البجاحة اللي عندنا.
تعرف ده كده بتتقال إزاي؟ لم يحب أحد كما أحب أصحاب محمد محمدا، فقد نقلوا عنه دون سائر الرسل حتى نقلوا دخوله الخلاء.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو، الدكتور محمد هداية يقول: لماذا لم يكن لدى إبراهيم كتاب إبراهيم وسنة إبراهيم؟ لماذا لم يكن لدى عيسى كتاب عيسى وسنة عيسى؟ لماذا لم يكن لدى موسى كتاب موسى وسنة موسى؟ إشمعنا إحنا اللي عندنا كتاب وسنة؟ طب السؤال هنا: هل شرائع من قبلنا تلزمنا بنسخة كربونية؟ ما هو شرائع من قبلنا لم يحرم فيها الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير، فهل يلزمنا أن نتبعهم ذراعا بذراع، نبقى وراهم على طول نسخة كربونية؟ طب رسالة عيسى ما فيهاش تشريع من الأصل، مد بقى القوس ووسع الدائرة، رسالة عيسى عليه السلام ما فيهاش تشريع من الأصل، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة تنطوي على تشريع الإرث، تشريع التركة، تشريع أحكام الصيد، تشريع أحكام الزواج والطلاق والبينونة، تشريع. ثم الدكتور محمد هداية يعني تبدو أسئلته مجانية مسطحة، مش عاوز أقول ضحلة، لأنه ما زالت تصلني به صداقة وما زلنا نؤمل فيه خيرا. يعني يريد يتراجع عن هذه الأفكار، لكن الأفكار للأسف انتشرت على السوشيال انتشار النار في الهشيم، والفيديوهات بدأت تستوطن كل كيبورد وشاشة. دكتور محمد هداية له ماض دعوي جيد، ليه نصل إلى هذه المحطة الشائكة، وليه نخرج على الناس بمعلومات مغلوطة؟ إحنا لسه كمان، هو الدكتور محمد هداية اتكلم عن الأحاديث القدسية واتكلم عن أحاديث بعينها سنتعرض لها في حينها، لكن الفكرة العامة، الإطار العام، إنه سيبوكوا من السنة القولية والفعلية والصحاح والمسانيد، مش دي سكتنا نحو الشعائر والعبادات والتشريع. أمال سكتنا إيه؟ زي ما قال صبحي منصور في عنوان كتاب له، له كتاب اسمه القرآن وكفى، هو ده الكلام. هم عاوزين السلوجان أو هذا الشعار، القرآن وكفى، دي تمشي إزاي في التشريع؟ تمشي إزاي في الحياة؟ هل هم يطبقون هذا في حيواتهم وصلواتهم وخلواتهم ومناسكهم وحجهم؟ الله أعلم. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور إيهاب عبد السلام، الشاعر والكاتب والباحث. دكتور إيهاب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك دكتور حسام؟
أهلا بك دكتور إيهاب. دكتور إيهاب، يعني أنت عارف حضرتك أنه في مدرسة أنا يعني شبهتها بالفيروس، الفيروس الذي يتحور ويتجدد كل كم سنة، فيروس إنكار السنة. ساعات بقى يجزأوا، ينكرون السنة القولية فقط، ثم ينكرون السنة القولية والعملية أو الفعلية معا، ينكرون السنة التقريرية، وساعات ينكرون السنة بتمامها وكفاية القرآن فقط، زي ما الدكتور صبحي منصور كان له كتاب بهذا العنوان، القرآن وكفى، وهو رأس هذه المدرسة. الدكتور محمد هداية دلوقتي بيكمل الطريق. أولا بشكل عام، بماذا تعقب على إعادة ظهور هذه المدرسة؟
أنا سمعتك الآن، أولا تحية لك والسادة المشاهدين جميعا. وأنت تقول فيروس، فيروس من هنا نبدأ. يعني في الطب يقولون إن معرفة سبب الداء طريق للعلاج، يعني هذا مهم جدا. هذا الأمر يتفشى في الأمة في حالة ضعف الأمة، ضعف الأمة اقتصاديا وعسكريا وتأخرها وتخلفها عن العالم. ففي حالات ضعف الأمم يبدأ هناك البحث عن متهم لسبب هذا التخلف وهذا الضعف. فيستسهل بعضهم اتهام الدين. يعني من الآخر، أنا أظن هذا هو التفسير. احنا الآن هناك جريمة اسمها تخلف هذه الأمة، تخلفت عن العالم وتأخرت في المجالات المهمة والحديثة جميعها. فمن المتهم؟ الآن نبحث عن المتهم، فيستسهلون اتهام الدين، فلأن المتهم طبعا لا دافع له ولا أحد يدافع عنه. طيب، لا بأس، يعني سنعتبر كلامهم كلاما يعني قابل للنقاش والحوار. هم ما بماذا تؤمنون؟ نؤمن بالقرآن، القرآن وكفى، نبدأ بالقرآن وكفى. عندما دكتور حسام نبحث عن كلمة في معجم ما ثم نبحث عن جذرها، فيحيلنا إلى جذر آخر. هل نتوقف عند المكان ولا نذهب للجذر الآخر لنعرف معنى الكلمة؟ نذهب إلى الجذر الآخر الذي أحالني إليه المعجم. القرآن الذي تؤمنون به وتؤمنون أنه هو البداية أو الكفاية،
الأوحد بقى من وجهة نظره،
ذهبنا إليه فأحلنا إلى السنة. فماذا نفعل؟ يعني أحلنا إلى السنة، يا جماعة الخير سنعتبركم جماعة خير وليس جماعة شر، تعالوا مع أنتوا قلتوا القرآن. طب عندما أذهب للقرآن فيقول لي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طب أطيعوا الله؟ أطيعوا الله فيما قاله في القرآن. طب أطيعوا الرسول فين؟ أطيعوا منين بقى؟ من الذي مبحث عما قاله الرسول يعني. نعم. يعني هعمل إيه؟ القرآن الذي تؤمنون به يحيلنا إلى السنة. عندما أذهب إلى القرآن يقول لي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فقط وإلى الله والرسول.
نعم.
إلى الله والرسول. طب أردوا إلى الرسول إزاي إلا إذا كنت عندي ما قاله الرسول وما فعله الرسول وسنة النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأشكالها المختلفة وبأنماطها المختلفة كما فسره العلماء ووضح العلماء.
يعني هم هنا يحاولون يا دكتور أن يتأولوا الآيات. يعني إحنا نعم. مثلا الآية المشهورة في المسألة دي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالدكتور محمد هداية طلع لنا بتفسير جديد خالص خالص مش مطروح في كتب التفسير إنه ما آتاكم الرسول فخذوه في باب الفيء والغنائم فقط، لأن الآيات بيقول سياقها تتحدث عن الفيء، أما في خارج أبواب الفيء والغنائم يبقى قرآن بس ونقضيها قرآن دون سنة.
إذن هم يناقضون أنفسهم. أنتوا آمنوا أن القرآن يخاطبنا نحن الآن، يبقى نترك القرآن أيضا طالما لا يخاطبنا ويخاطب بظرفا معينا أو وقتا معينا أو زمانا معينا. ولذلك في هذه الآية في آية سورة النساء يرد على هذا الكلام ذلك خير وأحسن تأويل. أو التأويل هو ذلك خير وأحسن تأويل. فالقرآن يحيلنا إلى السنة. طيب إذا ذهبنا إلى السنة وجدنا التحذير صريحا مباشرا واضحا لا شك فيه، ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه.
نعم.
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. حتى أيام الرسول ما كانش قاعدين على أرائك ولا حاجة. يعني كأنه يكلم هؤلاء الموجودين الآن على أريكته أهو، يعني يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، إلى آخر الحديث المشهور وهو حديث صحيح وأورده على ما أتذكر أبو داود رضي الله عنه وأرضاه وغيره. إذن السنة ذكرت هذا. الأمر محكم، الأمر محاط من جميع الجهات يا جماعة الخير. إذا كان القرآن هو مرجعنا فهو يحيلنا إلى السنة، وإذا عندما نذهب إلى السنة نجد تحذيرا منكم، فهذا أمر يعني هو لتضييع الوقت.
طب أنا هنا دكتور إيهاب أنا بسأل فعلا، يعني سواء الدكتور صبحي منصور أو الدكتور محمد هداية أو كل الذين يعني نعتبرهم تحت عباءة أو مدرسة نفاة السنة، وأنا ما بحبش كلمة القرآنيين دي لأنه هذا التعبير أو هذا المصطلح فعلا لا يستحقونه، لانه لو كانوا لصيقين بالقران لذهبوا.
احنا لن ننسرخ من القران. نعم
يعني هم صدقت في هذا. صدقت في، يا ريت حضرتك تسال معايا يعني بصوت مرتفع، يعني كيف يؤدون الصلوات، كيف يؤدون المناسك، كيف يؤدون تفاصيل الزكاه وانصبتها، كيف يباشرون المعامله مش باب العباده حتى باب المعامله بهذه التفاصيل والكيفيات. يعني هل يستطيع واحد منهم مثلا أن يتزوج امرأة على عمتها أو خالتها، يقدر يعمل ده مع أنه ما فيش في القرآن ما ينهى عن هذا؟
هم لهم ردود في هذا ولكنها كلها ردود ضعيفة. يقول لك السنة ما فعله آباؤنا عن آبائنا عن آبائنا عن آبائنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يريدون كلمة مكتوبة، كأنهم ضد العلم. طب أنت بذلك تبعت السنة. يعني يقولون أصلي الظهر 4 ركعات لأن وجدت أبي يصلي الظهر 4 ركعات وأبي وجد أباه ووجد أباه إلى آخره، إلى أن نصل إلى النبي، وهي السنة العملية فقط وليست السنة القولية. طب إذا دونت هذا، يعني ما المانع في التدوين؟ هل التدوين هو يعني هذه القضية في التدوين أم أن العلم يضيع مثلا، نترك العلم يضيع؟ لديهم ردود في هذا الأمر، أن السنة تتبع اتباعا وليست أحاديث تكتب وتقال إلى آخر ما يتكلم، لكن هذا كله كلام ضعيف. والأمر كله دكتور حسام نحن في حالة ضعف، الأمة في حالة ضعف، والضعيف دائما متهم.
لكن هو يا دكتور لو احنا استفتنا كلمة التاريخ، لو كان هذا التراث الحديثي أو التراث السني كان عبئا على قضية التقدم والقوة، ما هو بنفس هذا التراث وصل المسلمون إلى رومانيا وإلى ألبانيا ودقوا أسوار فيينا، دقوا أسوار فيينا فعليا بنفس هذا التراث. يبقى العيب فينا مش في التراث،
العيب فينا وليس في التراث، لأن بهذا التراث وصلوا إلى حدود أوروبا ودخلوا أوروبا وفتحوا العالم كله بهذا التراث. إذن العيب في من يتناول هذا التراث وليس في التراث ذاته، وهذا أمر ثابت وهذا أمر معروف. لكن يعني من العبث أن يظن إنسان أنه بعد 1400 عام من الكتب والبحث والعلم الدقيق المحكم المؤصل والقواعد التي وضعها العلماء يظن نفسه هو الذي يفهم، كل هؤلاء كانوا يعبثون. هذا ضرب من العبث.
طب تعالى يا دكتور نتجاوز الظاهرة إلى ما وراء الظاهرة، نحاول كده نستشف مع بعض أو نستنبط مع بعض ما الخلفيات والأهداف. يعني النهاردة اللي عاوز يفرغ الجانب التشريعي من إطار السنة ويخلو الأمر للقرآن، ما هدفه؟ هل الهدف أن يتحول الإسلام إلى مجرد عقيدة روحية بلا ذراع تشريعي؟
نعم هو الهدف. الناس دائما مثقلون بإفعل ولا تفعل، لا يريد أن ينصاع لإفعل ولا تفعل. الأصل هو الدين يحكم البشر، الدين يحكم الناس، الدين يحدد لك المسارات. هم خارج، هم يريدون أن يخرجوا عن هذه المسارات. يقال أن الإنسان يطوق إلى الحرية المطلقة، الحرية العبثية، الحرية التي تتيح له أن يعيش كالسوام. يعني هذه رغبة مكبوتة داخل النفس البشرية، فدائما يبرر لنفسه هذا، وهذه نزعات إنسانية معروفة. يعني
طب أخيرا يا دكتور إيهاب، وحضرتك
محاولة الانفلات من أي قانون
جيد،
الانفلات من أي التزام.
تمام. أخيرا وحضرتك قارئ جيد لخطابات التنوير بين ظفرين، بين قوسين، خطابات التنوير العربي دلوقتي، يعني هم يقولون أنه في الشرائع السابقة ما كانش في حاجة اسمها كتاب موسى وسنة موسى، ما كانش في حاجة اسمها كتاب عيسى وسنة عيسى، ما كانش في حاجة اسمها كتاب داود وسنة داود. اشمعنا في الإسلام في كتاب وسنة؟
لأن الإسلام الدين الخاتم إلى العالمين. لأن الإسلام هو الدين الذي سيستمر مع الناس إلى يوم القيامة. وهذا السؤال يا دكتور حسام يعكس عليه، هم يسألون أنفسهم لماذا؟ صحيح، لماذا؟ لماذا الإسلام الذي فيه هذا الأمر؟ هل لأن الإسلام بدعا عن لأن الإسلام هو الذي ختم الرسل، لأنه هو الذي أتم النعمة وأكمل الدين. يعني هذا طبيعي، لأن الإسلام نسخ كل هذا الماضي، لكنه لا ينسخ، لا شيء ينسخه. طب وأنا أسألهم سؤالا، لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن القبر الوحيد البارز المعروف؟ هذا هو نبي الإسلام وهذا هو قبره. أين قبر موسى وعيسى؟ وأين هذه القبور؟
صحيح.
أين هذه القبور؟ أين قبر يحيى عليه السلام؟ وأين قبر إدريس؟ وأين هذه القبور؟ اشمعنا هذا القبر هو الموجود إلى الآن؟ ولماذا يعني سلالة النبي عليه السلام، لماذا الأشراف موجودون إلى اليوم معروف، هؤلاء أحفاده أو أصباته إلى اليوم معروفون بالاسم ولهم؟ لماذا أشياء كثيرة.
طيب أخيرا يا دكتور إيهاب عشان وقت الحلقة، أخيرا هم يقولون لو مضينا في طريق السنة فمعنى هذا أن الكتاب القرآن يناقض بعضه بعضا. يعني القرآن يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء، معنى هذا أنه لم يترك شاردة ولا واردة من تشريع أو منهج عبادي إلا وغطاها. معنى أن نقول إن السنة تتمم وتكمل، أنه في تناقض بين هذا وبين قوله تعالى التبيانا لكل شيء، أو قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل في فعلا تناقض؟
عدم التفريط في الكتاب من شيء، يعني الكتاب فيه الأسس والمبادئ الأساسية لحياة قويمة وحياة سليمة، لكن لا يتناقض هذا أبدا مع كون السنة شارحة وموضحة ومفصلة. هي النموذج العملي، كان قرآنا يمشي على الأرض. يمكن في العسكريين يقولوا على القائد البيان، يعني كلهم يعرفون القواعد، كلهم يعرفون، لكن على القائد أن يبين لهم وأن يشرح لهم وأن يوضح لهم. لا اعتراض أبدا بين هذا وذاك. ما كيف نفهم الكتاب؟ كيف ننفذ
يعني
الكتاب؟
حتى ولله
الكتاب
المثل
فيه أمر
يعني
بالصلاة.
حتى حضرتك
كيف نصلي؟
على
كيف نصلي؟
الدساتير نعم. الإنسانية إنه مش هنقدر نمشي بالدستور لوحده، لابد من قوانين مدنية جزئية تتمم رسالة الدستور.
كل كما قلت جميع العالم فيه له دساتير، وهناك مئات القوانين الموضحة والشارحة للدساتير. دستور الدولة لم يفرط في شيء من أمور الدولة، لكن هل يكفي الدستور وحده لحياة الناس وتعاملاتهم اليومية؟ هو يحكم هذا كله.
شكرا دكتور إيهاب، معذرة للوقت يعني، شكرا على هذه المداخلة الكاشفة والعميقة والموضحة للأمور الشائكة في هذه المسألة، والتي ترد بالفعل على ما ذكره الدكتور محمد هداية من قول إنه الشرائع السابقة لم يكن فيها كتاب وسنة، فلماذا ينفرد الإسلام بذلك؟ ينفرد الإسلام بذلك ببساطة شديدة، لأنه الدين الخاتم اللي مش هيجي بعده دين، الدين الذي يغلق المسافة بين الوحي والأرض، فكان من الطبيعي أن يكون هناك شرائع تفصيلية. يتصور الدكتور محمد هداية أنه يصدر لنا الإحراج. في الفيديو القادم سنرى أنه يتحدث عن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وبيقول لو الحديث القدسي صحيح كيف يستقيم أن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهل معنى هذا أن العرش سيكون خاليا؟ طبعا إحنا لا نأتي بشيء من هذه الطاولة، ده كلام الدكتور محمد هداية، سنسمعه بآذاننا ثم نعود إلى هذه الطاولة بالتعقيب، فابقوا معنا.
انك تجيب حديث بشري وتنسبه يا راجل، ده في حديث قدسي، ارجو ان احنا نصحصح ان الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل. ايه الكلام الفارغ ده؟ الله ينزل؟
عدنا لحضراتكم مجددا، فاهلا بكم. كما راينا في الفيديو، في استنكار لحديث قدسي أو الحديث الخاص بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فهو بيقول يعني بيقيسها بالمقياس البشري، إزاي هينزل إلى السماء الدنيا، وهل معنى هذا أن يخلو العرش؟ خد بالك من الكلام، وكأنه يعني إحنا بنعيد اختراع العجلة. طب ما المسألة دي قتلت بحثا، ليس معنى نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حيث يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ليس معنى النزول هنا معناه أن العرش خلى. ما هو أنت فاهم العرش إيه؟ أنت فاهم الكرسي عبارة عن إيه؟ أنا آسف في الكلام يعني، لأنه في فهم ساذج، فهم أغرار، أنا آسف أن أقول هذا. إحنا مش بنتكلم عن كرسي خشب زان معمول في المناصرة، لا، العرش شيء آخر، ووجود الله سبحانه وتعالى ممتد نافذ في الزمان والمكان، وسع كرسيه السماوات والأرض، مش هو الكرسي الصغير اللي حضرتك حطه في الأنتريه، مش هو الكرسي الصغير ولا الكرسي الأسيوطي اللي حضرتك حطه في غرفة المعيشة، مش ده، وسع كرسيه السماوات والأرض. والقرآن نفسه حدد لنا المسألة، ليس كمثله شيء، ما تحطليش القياس، وإلا نرجع تاني لمقولة الإمام مالك رضي الله عنه لما سألوه استوى على العرش يعني بيقعد زينا، وحاشاه سبحانه وتعالى على ربنا عن ذلك علوا كبيرا، فالإمام مالك قال لهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما بنسألش في الكيفيات، الذي خلق القانون يستطيع إن شاء أن يعطل القانون. أجيبها لك من الآخر، اللي حط القانون هو اللي حطه صاحب الملكية الحائزة لهذا القانون، يستطيع إن شاء أن يعطل القانون. هقربها لك بالمثل، اللي عامل الغسالة وعامل لها كتالوج يستطيع أن يغير في إعدادات الغسالة في السوفت وير بتاعها ويصنعها بآلية وكيفية أخرى، ما هو اللي حطت القانون وهو اللي عامل الكتالوج. أنت مستغرب من إيه؟ قال علماؤنا إذا ذكر الله بطلت كيف، كلمة كيف دي عندك أنت، لكن الله عز وجل نافذ ممتد في الزمان والمكان. وهي دي اللي مزعلك أو من السنة؟ هو الحديث ده اللي مزعلك من السنة؟ والحديث ده يستوجب ان احنا ندير ظهرنا للسنة، نكورها كده في ورقة ونرميها من الشباك من النافذة، وهنكتفي بالقرآن ازاي؟ انا بسألك وبسأل الدكتور صبح منصور وعمل لنا عنوان قد كده القرآن وكفى، هنحج ازاي؟ هنعمل المناسك ازاي؟ هنربي اولادنا ازاي؟ هنوزع أنصبة ازاي؟ هندفع الزكاة ازاي؟ هنعرف تفاصيلها منين؟ هنجيب الأنصبة وجدول الزكاة الذي أخذناه من السنة، هنجيب الجدول ده منين؟ أنا بسألك. الجماعة الإنجليز لهم مثل بيقول الشيطان يكمن في التفاصيل، أنا ببقى بسألك عن التفاصيل. لو اكتفينا بالقرآن هنمشي ازاي في منهج المعاملة وحتى الشعيرة والعبادة؟ هنمشي فيه ازاي؟ هنرجع تاني لنفس هذا الكلام ونكمل هذا الملف المهم. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يبدو أنه مدرسة منكر السنة، وإحنا يعني عدلنا المصطلح هو في هذه الحلقة، ما نقراش بقى كاتب إسلامي ولا طالب دراسات عليا في قسم من الدراسات من أقسام الدراسات الإسلامية يقول لنا القرآنيون، ما فيش حاجة اسمها القرآنيون. صبح منصور لم يكن قرآني، وكل الذين يدعون إلى إنكار السنة ونفيها ليسوا قرآنيين. هم لو قرآنيون فعلا على الحقيقة كانوا آمنوا بالسنة، لو قرآنيون على الحقيقة كانوا لقوا عشرات المواضع في قرآن ربنا في نصوص محكمة تدعو إلى الأخذ بالسنة. لكن هي الفكرة التربص دائما بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية، لأن هو السنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هم عاوزين ينكرون كل هذه الأمور دفعة واحدة، لا قولية ولا فعلية ولا تقريرية ولا تقريرية. طب السؤال، لو امتدت هذه المدرسة ما آثارها ونتائجها؟ وهل يتصور الدكتور محمد هداية لما يشكك في حديث نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وحديث بالمناسبة رواه الشيخان عن أبي هريرة، نزول يليق بجلاله وكماله وجماله، وتخلص المسألة؟ لو إن إحنا عندنا نوع من الصفاء أو نوع من الفهم الجيد في التلقي، هما جملتين كلمتين وتتفهم المسألة. ينزل الله سبحانه وتعالى للمستغفرين والداعين نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله. القول في ذات الله كالقول في صفاته وأفعاله، هكذا قال علماء العقيدة. القول في ذات الله كالقول في صفاته وأفعاله. هينزل بس مش زينا، هيستوي على العرش بس مش زي جلوسنا على الكراسي والمقاعد، ليس كمثله شيء. وبعدين هي دي القضية اللي مخليك تنكر السنة كلها. السنة زي ما قلنا هي الكتالوج التفسيري، البيان التفسيري للإطار الدستوري العام في القرآن، والرسالتان يكمل بعضهما بعضا أو يكمل أحدهما الآخر في سنة مطابقة. يعني زي اللي في القرآن كالأمر بالصلاة في سنة شارحة ومفصلة، شارحة ومفصلة. كيفيات الصلاة، الهيئات التي تؤدى بها الصلاة، عدد ركعات الصلاة من فرض ونفل، كل ده هتلاقيه في السنة في الكتالوج التفسير الموضح. طب وفي حاجة تالتة هتعمل فيها ايه؟ في سنة مبتدئة تحمل تشريعا مبتدئا مستأنفا مستقلا مش موجود في القرآن أصلا، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. هاتها لي بقى في القرآن دي، هاتها لي في القرآن، مش موجود. معنى أنك أنت تريد أن تسقط السنة النبوية تقريرية أو قولية أو فعلية من حسابات المسلمين، أنك بتقسم ظهر الإسلام تشريعا، بتجرده من التشريع، تبتر يديه وقدميه، يبقى إيه اللي يتبقى من الإسلام؟ مجرد اعتقاد روحي؟ مجرد اعتقاد روحي بلا تشريع؟ يعني نجيب كوريكتور، نجيب أستيكة ونشطب كلمة تشريع ونخلينا واضحين، انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ كلام لصبح منصور والكلام للدكتور محمد هداي، انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ يعني هنجيب كوريكتور ونمسح كلمة تشريع؟ يعيش الناس هائمين على وجوههم كالعجموات، مفيش اي رقيب تشريعي ولا حل ولا حرمة، الحصة خلصت وفسحة، اللي عاوز يعمل حاجة يعملها. هل هذا يستقيم منهجا؟ ده سؤال. وبعدين الدكتور محمد هداية في الفيديو الذي انتشر انتشار النار في الهشيم، طبعا انا احيي شعب الفيسبوك من برنامج حائط صد، انا احيي انتفاضة شعب الفيسبوك ضد هذه الافكار الناتئة والشاذة. هتلاقوا عشرات من التعليقات والتعقيبات والكومنتات والتغريدات على تويتر تستهجن هذا الفكر الذي يكتفي بالقرآن دون السنة، وهينزل تباعا بعض هذه التويتات وبعض هذه التعقيبات. شعب الفيسبوك يقف سندا وظهيرا لإسلامه وعقيدته وشريعته، وهذه ظاهرة نبيلة تستوجب الشكر. بقول للدكتور هداية تاني هتعيده من الأول وتقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة؟ من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. موجود في صحيح مسلم، بس ما تقصقص على طريقة المونتاج، كمل بقى اللي قيل بعد كده، اكتبوا لأبي شاه، أكيد ورد عليك الحديث. أبو شاه كان يحضر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الذاكرة تخونه، فيعني استأذن أنه يدون بعض هذه الخطب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ في الصحاح والمسانيد اكتبوا لأبي شاه. تدوينه تدوين ده ولا مش تدوين؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الأنصاري قال له أنه الذاكرة تخونني، ما أذن له في الكتابة والتدوين؟ أذن له صلى الله عليه وسلم في الكتابة والتدوين، والحديث موجود في الصحاح والمسانيد. هترجع تقول لي تناقض؟ لا مش تناقض. امتى ظهر تحريم التدوين والكتابة؟ في أول الوحي. صح كده معاي. امتى ظهر النهي عن التدوين والكتابة للسنة؟ في أول نزول الوحي. امتى بقى ظهر الترخيص والإباحة؟ بعد أن نزل أكثر الوحي نزولا رافعا للجهالة. ما هو العلماء ما سابوش، وانت يعني متصور ان احنا بنخترع العجلة؟ ما عدوا على القضاء دي عشرات المرات، بس ما حدش بيقرأ، واللي بيقرأ بيعمل تعتيم عشان ياخد من هذا التراث العظيم الجزء اللي هو عاوزه، حيث تتلاعب الاهواء بالنصوص والقضايا والملفات. ما احنا لو نحينا الهوى والغرض ورحنا للقضية بعقل مفتوح وبحيدة وأمانة هنفهمها بسهولة وبوضوح. كان في أمر بالتدوين، كان في إذن بالتدوين، سميها زي ما تسميها. وبعدين لو قلت إن السنة لم تدون، فخلينا في المدون، هو أنت يعني بتصدر لنا إحراج؟ أمال الصحيفة الصادقة كانت إيه؟ كل الذين درسوا علم الحديث يعرفون أن هناك صحيفة اسمها الصحيفة الصادقة، كان عبد الله بن عمرو يدون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاطط الصحائف دي في صندوق. الصحيفة الصادقة، عارف كان فيها قد إيه؟ 436 حديث مدون بن قسين. فتقول لي مفيش تدوين إزاي؟ طب نقول للناس كلام صح، بلاش كده نقول للناس كلام صح. انا مش ضد انك تنقب في دهاليز التاريخ ده، بالعكس احنا عاوزين نقرأ التاريخ وعاملين حائط صد عشان نفهم التاريخ والقرآن والسنة، بس قول للناس صح. ما تقول لهمش النبي امر نهى عن التدوين عليه الصلاة والسلام، طب ما تكمل انه بعد فترة زمنية وبعد ان استقرت تجربة الوحي استقرارا رافعا للجهالة اذن بتدوين السنة. ففي عندنا مدونات، الصحيفة الصادقة مدونة مكتوبة، وكمان الصحيفة الصحيحة صحيفة همام ما هي برضو عبارة عن مدونات من السنة مكتوبة. هتقول لي مش مكتوبة ازاي؟ مكتوبة واضحة، واضحة زي الشمس. أشياء كثيرة نود أن نقولها، لكن أنا أرى إنه هذه مدرسة تستهدف بتر الذراع التشريعي للإسلام، وش من الآخر مش فكرة بقى أنك تعمل دخان وضباب. هي السنة تدونت ولا ما تدونتش؟ طب إيه حكاية السنة القولية والعملية؟ طب إيه حكاية؟ هي مش فكرة حديث جزئي هنا أو هناك، فكرة أن في هدف استراتيجي. لما صبح منصور عمل ما يسميه المركز العالمي للقرآن الكريم في أمريكا وما زال موجودا حتى الآن، كان يستهدف بتر الذراع التشريعي للإسلام. ما يبقاش فيه تشريع، ما يبقاش فيه تشريع، يعيش الناس كالهوام والسائمة والعجموات، يمضون واهيمون على وجوههم في الطرقات. اللي عاوز يعمل حاجة يعملها، اللي عاوز يقتل يقتل، اللي عاوز يسرق يسرق، اللي عاوز يقتحم البيوت يقتحم البيوت. ولذلك نجم عن هذا مجموعة من المفاسد في الفكر، أن صبح منصور مثلا ينكر صفة التشهد، يقول لك احنا نجيب ليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ نكتفي بالشهادة وخلاص. نجيب ليه صيغة الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ ما نشيلها بالمرة. الكلام ده قاله صبح منصور، قاله صراحة في كتب ومقالات. قال لك ايه حكاية بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا؟ لا ما كانش أمي، كان ملما بالقراءة والكتاب. بالعافية بالنبوت ولا بالعلم والعودة إلى الكتب والتوثيق اللي انتوا بتسموه في لغة البحث العلمي ولغة جامعة هارفارد اللي انت منتسب ليها الدوكيومنتيشن التوثيق؟ لا، يقول لك لا مفيش بقى. حتى الأذان، صبح منصور بيقول ان الأذان يمحى منه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يتشال من الأذان كمان. ده بأي أساس تشريعي؟ بأي أساس من السنة القولية أو الفعلية؟ هتعيش ازاي وهتصلي ازاي وهتحج ازاي وهتؤدي المناسك؟ طب انت في المناسك هتقول لما نيجي نطوف وليتطوفوا بالبيت العتيق، لكن القرآن ما اشترطش الطهارة. ازاي الحال؟ امال ايه اللي اشترط الطهارة؟ السنة. هتعمل ايه بقى في المطبات دي كلها؟ يبقى من الاساس نعود الى الاصل ونكون صادقين مع انفسنا. الكلام لصبح منصور، وانا عارف انه بيتابع برامجنا في امريكا، والكلام للدكتور محمد هداية اللي اتمنى وادعو الله عز وجل ان يعود عن هذه الافكار بحكم ما كان بيننا من الصداقة، وبحكم ما كان بيننا من الصلة، وبحكم ما كان بيننا من العمل المشترك في بعض الامور. ادعو الله ان يعود عن هذه الافكار، وأدعو الله أن يخرج بفيديوهات تصحيحية لهذه الأفكار السمية الخطيرة. لا نستطيع أن نعيش بذراع القرآن دون ذراع السنة. هذه رسالة الحلقة. الرسالة رقم 2، أزيلوا من كتبنا وصحفنا وإعلامنا كلمة قرآنيون. ما فيش حاجة اسمها قرآنيون، ومن سميناهم بالقرآنيين هم منكروا سنة أو نفاة سنة. حديثنا مع هذه الملفات موصول، نتمه في الحلقات القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.